قال رحمه الله تعالى: باب في الإمام يقيم عند الظهور على العدو بعرصتهم. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حا وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا روح قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس عن أبي طلحة رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا غلب على قوم أقام بالعرصة ثلاثة. قال ابن المثنى: إذا غلب قوما أحب أن يقيم بعرصتهم ثلاثة.
ثم ورد أبو داود: باب في إقامة
باب في الإمام يقيم عند الظهور على العدو بعرصتهم.
باب في الإمام يقيم عند الظهور على العدو في عرصتهم، يعني الجيش ومعه الإمام ومعه الجيش، الإمام ومعه الجيش الذي انتصر على أعدائهم، فإنه عند ظهوره عليهم يبقى وينزل في عرصتهم، والعرصة هي الأماكن الواسعة التي ليس فيها بنيان، التي هي حول البنيان، وهي الأثنية التي حول البنيان، الأماكن المتسعة الخالية من البنيان، هذه هي العرصة. فكان عليه الصلاة والسلام يعني إذا غلب على قوم وانتصر عليهم بقي في عرصتهم ثلاثا، وجلوسه ثلاثة أيام في العرصة ما يجب أن يستريح الجيش وأن يحصل لهم شيء من الراحة، يعني لا يكون هناك قتال ثم بعد ذلك مواصلة للسير، وإنما يكون يرتاحون ويستجمون يعني في مدة ثلاثة أيام، مدة ثلاثة أيام يحصل فيها الارتياح بعد ذلك القتال الذي قد حصل. حديث أورد أبو داود حديث أبو طلحة وهو زيد بن سهل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انتصر على قوم أو ظهر على قوم بقي في عرصتهم ثلاثا، أو قال أحد الرواة أحد شيوخ أبي داود أحب أن يبقى في عرصتهم ثلاثا.
قال حدثنا محمد بن المثنى.
محمد بن المثنى العنزي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، هو شيخ لأصحاب كتب الستة.
عن معاذ بن معاذ.
عن معاذ بن معاذ العنبري هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال حاء وحدثنا هارون بن عبد الله.
ثم قال حاء وهي التحول من إسناد إلى إسناد. كان هارون بن عبد الله وهو الحمال البغدادي. لقبه الحمال ونسبته إلى بغداد وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنة.
عن روح.
روح بن عبادة هو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن سعيد.
عن سعيد ابن أبي عروبة هو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن قتادة.
عن قتادة من جعان السدوسي البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أنس.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
عن أبي طلحة.
عن أبي طلحة هو زيد بن سهل رضي الله تعالى عنه وهو زوج أمي أنس بن مالك أم سليم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال أبو داود: كان يحيى بن سعيد يطعن في هذا الحديث لأنه ليس من قديم حديث سعيد، لأنه تغير سنة 45 ولم يخرج هذا الحديث إلا بأخره. فقال أبو داود: يقال إن وكيعا حمل عنه في تغيره.
ثم ورد كلاما أو يترى أبو داود كلاما وهو يوجد في بعض النسخ، وهو أن كان يحيى بن سعيد القطان كان يطعن في هذا الحديث ويقول سعيد بن أبي عروبة من أبي عروبة تغير بأخره، وأن وكيعا ممن روى عنه يعني في آخر أمره، ولكن الحديث صحيح وثابت وقد رواه البخاري ومسلم أيضا ولا في البخاري الحاشية. ها؟ كيف؟ البخاري؟
المنذري الظاهر قاسي. المنذري. يقول البخاري ومسلم.
على كل حديث صحيح. أبو ثابت هو صحيح. نعم.
وكيف علاقته في الإسناد؟
يعني ما أدري كان يعني عنده إسناد آخر أو جاء في إسناد آخر غير الذي معنا الذي معنا ليس بمعنى
روح
أي نعم معنى روح معاذ بن معاذ إسناد
أظنه يروي عن
قبل الاختلاط على كله بالنسبة لوكيع ليس من الرواة ونالي من الحديث في البخاري وصفعه فالذي في الصحيح هو من قبل الصحيح
سعيد بن أبي عروبة اختلط 142 أو 145 ورده العراقي ثم نكت على ابن الصلاح ورواية روح عنه لهذا الحديث عند البخاري 365 ثم ذكر متابعة معاذ والحديث من حيث الجملة عند مسلم 2875 من رواية روح كذلك ففي تعليل يحيى القطان له نظر وأما رواية وكيع عنه فلا يضبها ذلك لقول وكيع لما اعترضه ابن معين قائلا تحدث عن سعيد بن أبي عروبة وإنما سمعت منه في الاختلاط فقال له وكيع رأيتني حدثت عنه إلا بحديث مستوى حكاه ابن الصلاح في النوع 62
على كل هو الحديث صحيح يعني ولا يؤثر كلام يحيى القطان في هذا
قال رحمه الله تعالى باب في التفريق بين السبي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن يزيد بن عبد الرحمن عن الحكم عن ميمون بن أبي شبيب عن علي رضي الله عنه أنه فرق بين جارية وولدها فنهاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك ورد البيع قال أبو داود ميمون لم يدرك علي قتل بالجماجم والجماجم سنة 83 قال أبو داود والحرة سنة 63 وقتل ابن الزبير سنة 73
ثم أرد أبو داود باب
في التفريق بين السبي
باب في التفريق بين السبي باب في التفريق بين السبي التفريق بين السبي يعني فيما إذا كانوا متقاربين وقرابات إذا كانوا كبارا فيفرق بينهم ولا بس بذلك وأما إذا كان يعني صغير وكبير لأن تكون يعني امرأة وابن لها صغير أو أخت ولها أخ صغير وبحاجة إليها وبحضانتها ورعايتها لكون يعني من الصغر يحتاج إلى رعاية فإنه لا يفرق بين هذا بين من هذه الحال وإنما التفريق يجوز فيما إذا كانوا كبارا يجوز التفريق بينهم وعلى هذا فالتفريق بين السبي فيه تفصيل كما أن التفريق بالبيع أيضا فيه تفصيل فإذا كان السبي كبارا أو الذين يباعون كبارا أو المملوكين كبارا فإنه يفرق بينهم في البيع ويفرق بينهم بالسبي بأن يعطى هذا لواحد وهذا لواحد لأن يكون كل واحد في جهة وأما إذا كان أحدهما كبير وهو يرعى الصغير والصغير بحاجة إليه وإلى حضانته وإلى رعايته ولا يقوم بنفسه فإنه لا يفرق بينهم وإنما يكون مع بعض لا بالنسبة للسبي ولا بالنسبة للبيع وأرد أبو داود حديث علي
نعم
حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه فرق بين امرأة وولدها
بين جارية وولدها
نعم
فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ورد البيع
أنه فرق بين جارية وولدها أي في البيع بأن باع هذه على حدة وهذه على حدة فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم رد البيع بمعنى أنه لا بد من بقائهما مع بعض لأن الصغير بحاجة إلى الكبير والابن بحاجة إلى أمه أما إذا كان ليس بحاجة إلى أمه بأن يكون هو كبير وأمه كبيرة وكل منهم يعني بنفسه فلا مانع من التفريق بينهم
وفي جامع الترمذي من حديث أبي أيوب الأنصاري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فرق بين الجارية وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة قال الترمذي حسن غريب وأخرجه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرج وليس كما قاله فإن في إسناده حسين بن عبد الله ولم يخرج له في الصحيحين وقال أحمد بأحاديثه مناشير وقال البخاري في نظر ورفض الترمذي فيه من فرق بين والدة وولدها
ولا مش هو
من فرق بين الجارية وولدها. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة.
عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرجه الخلق في الستة إلى الترمذي وإلى النسائي فقد أخرجه في عمل يوم الليلة.
عن إسحاق بن منصور.
عن إسحاق بن منصور وهو الشلولي وهو
صدوق
أخرجه الخلق في الستة.
عن عبد السلام بن حرب.
عن عبد السلام بن حرب. عبد السلام بن حرب وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن يزيد بن عبد الرحمن.
عن يزيد بن عبد الرحمن وهو
صدوق يخطئ كثيرا أخرجه أصحاب السنن.
صدوق يخطئ كثيرا أخرجه أصحاب السنن.
عن الحكم.
عن الحكم بن عتيبة الكندي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن ميمون بن أبي شبيب.
عن ميمون بن أبي شبيب وهو ثقة
صدوق كثير الإرسال.
وهو صدوق كثير الإرسال أخرج له أصحاب كتب الستة.
ميمون بن أبي شبيب
أخرج له
البخاري
في الأدب المفرد ومسلم المقدم ومسلم المقدم هو القاضي الشام.
عن علي.
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين هذه المدينة صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة. والحديث يعني فيه انقطاع بين ميمون بن أبي شريف وعلي ولكن له شواهد وهو صحيح لشواهده.
قال أبو داود ميمون لم يدرك عليا قتل بالجماد والجماد سنة 83.
قال ميمون لم يدرك عليا قتل بالجماد والجماد سنة 83. ثم ذكر بعد ذلك بمناسبة ذكر الجماد وقتل يعني ميمون بن شبيب في الجماد ذكر الحرة وقتل الزبير وأن الحرة 63 وأن قتل الزبير في العام 73 وكان المثل يعني بالمناسبة يعني وإلا فإنه لا علاقة لذكر الحرة وذكر قتل الزبير في الحديث.
يعني ذكر قتل ميمون انه قتل بالجماجة 83
يعني بدليل على ما هو دليل ما هو دليل لان علي يعني قتل 40 وهذا 83 يعني بينهما 43 سنة. اذا كان عمره قصير نعم ما يذكر اذا كان عمره كان يعني معناه من عمره قصير. يعني قال لم يدركه يعني ما أدرك زمان طبعا هذا من عمره يكون قصيرا.
قال مات قبل 100 سنة 83 في وقعة الجماجم.
وماذا هو عمره كذا؟
لا
على كل كون قال لم يدركه إنما أنه ما أدرك يعني زمانه ومعنى هذا أنه يكون عمره قصير.
مناسبة التفريق ما صح الحديث من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة.
ما أذكر لكنه من الشواهد التي ذكروها ذكروا في عمل المعبود هذه من خرج يعني هل هو خرج الذي هو الحاكم وغير الحاكم وذكر في عن أبوه قل نعم خرج الحاكم نعم يعني هو هذا من الشواهد.
أشيد أحبتك فرق بينه وبين أحبتك كلام ابن القيم كلام ابن القيم
كم كان القيم هو؟
ايه قال رحمه الله تعالى باب الرخصة في المدركين يفرق بينهم. قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا عكرمة قال حدثني إياس بن سلمة قال حدثني أبي رضي الله عنه أنه قال خرجنا مع أبي بكر رضي الله عنه وأمره علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فغزونا فزارة فشننا الغارة ثم نظرت إلى عنق من الناس فيهم الذرية والنساء فرميت بسهم فوقع بينهم وبين الجبل فقاموا، فجئت به إلى أبي بكر فيهم امرأة من فزارة وعليها قشع من أدم معها بنت لها من أحسن العرب، فنفلني أبو بكر ابنتها فقدمت المدينة فلقيني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال لي يا سلمة هب لي المرأة، فقلت والله لقد أعجبتني وما كتبت لها ثوبا، فسكت حتى إذا كان من الغد لقيني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في السوق فقال يا سلمة هب لي المرأة لله أبوك، فقلت يا رسول الله والله ما كتبت لها ثوبا وهي لك، فبعث بها إلى أهل مكة وفي أيديهم أسرى ففاداهم بتلك المرأة.
ثم أرد أبو داود باب الرصفة في
المدركين
يفرق بينهم يعني البالغين، باب الرصفة في البالغين يفرق بينهم يعني بين القريب وقريبه. وقد أورد أبو داود صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه أنه قال خرجنا في غزوة لأن غزاة مع البكر وأبو بكر أميرهم وأنهم غزوا في دارة وأنه جاء إلى جماعة عمق من الناس وهم جماعة من الناس قام بسهمه وقع بينه وبين الجبل فقاموا فأتى بهم فنفله أبو بكر يعني وكان فيهم امرأة ولها جارية من أحسن العرب لها ابنة من أحسن العرب ومن أجملهم فنفله إياها يعني أعطاها إياه يعني تمثيلا يعني أعطاهم للشيء قبل قسمة الغنيمة من أجل جهد قام به ومن أجل يعني عمل تميز به فنفله إياها فصارت من نصيبه. فلما بلغ المدينة جاء إلى المدينة قال صلى الله عليه وسلم هب لي هذه الجارية، فقال إنني إنها أعجبتني وإنني ما كشفت لها فطرة فإنه ما جامعها ولا حصل منه استمتاع بها. ثم بعد ذلك لقيه وقال هب لي إياها لله أبوه يعني معناه رغبة شديدة فيها، وكان ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يفادي بها أسرى كانوا عند الكفار فأعطاه إياها قال إنني ما كشفت لها سترا وهي لك يا رسول الله، فأرسلها يعني في مقابل أسرى عند المشركين خلصوا من الأسر في مقابل هذه الجارية. ومحل الشاهد من الترجمة هو أنه فرق بين المرأة وبين ابنتها لأنهما مدركتان لأنهما كبيرتان، ومعنى هذا أن التفريق يكون في البالغين وفي الكبار وأما بين الكبير والصغير فإنه لا يفرق بينهم كما مر في الترجمة السابقة.
فشننا الغارة،
شننا الغارة يعني أنهم شنوا عليهم الغارة أحاطوا بهم من جميع الجهات أغاروا عليهم محدقين بهم من جهات مختلفة.
ثم نظرت إلى عنق من الناس فيهم الذرية والنساء فرميت بسهم فوقع بينهم وبين الجبل فقاموا.
عنق من الناس يعني جماعة من الناس، العنق هم الجماعة، فرمى بسهمه فوقع بينه وبين الجبل وهم جماعة فيهم نساء وذرية فقاموا فأتى بهم يسوقهم.
ايش معناها؟
يعني معناها ان سري
خلاص قاموا
يعني كانوا جالسين وقاموا
اختياره انه يرمي بين الجبل وبينه
يعني كان يريد ان يخوفهم وان كان يريد انهم يعني يستسلمون وانهم يعني مشاكل هذا ما رماهم فيصيب احد منهم واقتل احد منهم وانما يريد يعني فيهم سري يعني لا يقتلون.
قال فيهم امرأة من فزارة وعليها قشع من أدم.
قشع من أدم يعني هذا أدم هو الجلد. نعم.
قشع
يعني قطعة هو يعني شيء كذا. أو إيش قال فيه؟
القشع الجلد وبين لغتان يقال قشع وقشع. ومنه قولك قشعت الشيء إذا أخذت قشره. والقشاع ما أخذته من جلدة ووجه الأرض.
من جلدة وجه الأرض.
من جلدة وجه الأرض. يقول أخ ما معنى لله أبوك
يعني كان يعني ترغيب له عبارة يعني يستعملونها في تحريق على الشيء
مثل لله درك
مثل لله درك يعني شو هو
قال حدثنا هارون بن عبد الله عن هاشم بن القاسم.
هارون بن عبد الله مر ذكره. هاشم بن القاسم ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عكرمة.
عن عكرمة بن خالد وهو صديق يغلط.
عكرمة بن عمار.
عكرمة بن عمار نعم. عكرمة بن عمار وهو صديق
يغلط.
يغلط أخرج له.
قال
تعليقا. قال تعليقا مسلم أصحاب السنة.
عن إياس بن سلمة.
عن إياس بن سلمة ابن أكوع وهو ثقة أخرج له.
ثقة عن أبيه.
سنة ابن أكوع رضي الله عنه وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال رحمه الله تعالى باب في المال يصيبه العدو من المسلمين ثم يدركه صاحبه في الغنيمة. قال حدثنا صالح بن سهيل قال حدثنا يحيى يعني ابن أبي زائدة عن عبيد الله عن نافع لابن عمر رضي الله عنهما أن غلاما لابن عمر أبق إلى العدو فظهر عليه المسلمون فرده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى ابن عمر ولم يقسم.
ثم رد أبو داود هذه الترجمة باب في المال يصيبه المشركون
يصيبه العدو من المسلمين ثم يدركه صاحبه في الغنيمة.
باب في المال
يصيبه
العدو للمسلمين ثم يدركه صاحبه يعني من الغنيمة. يعني معنى هذا أن الكفار إذا كانوا أخذوا شيئا العدو أخذوا شيئا لأحد المسلمين ثم بعد ذلك غفر بهم المسلمون وأخذوا ما معهم من أموال وكان من بينها ذلك الذي أخذوه من ذلك المسلم فإن ذلك لا يقسم ولا يكون من الغنيمة وإنما يرجع إلى صاحبه الذي يملكه يرجع إلى صاحبه الذي يملكه لأن هذا ملك لأحد من المسلمين وقد أخذه العدو ثم غفر بالعدو وحيفت أموالهم ومن جملتها هذا الذي بأيديهم لأحد المسلمين فإنه لا يكون من الغنيمة وإنما يعطى لصاحبه الذي أخذ منه يعطى لصاحبه الذي أخذ منه. وقال يورد أبو داود حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان له عبد أبقى إلى المشركين وأنهم لما ظفروا بهم أعيد إليه يعني ذلك العبد ولم يقسم يعني لما جعل في الغنيمة ولم يقسم كما تقسم الغنيمة وإنما أرجع إلى صاحبه. فدل هذا على أن المال الذي يؤخذه العدو من أحد المسلمين ثم المسلمون يرثون بهم فإن ذلك المال الذي أخذ من أحد المسلمين يرجع إلى صاحبه ولا يكون من جملة الغنيمة.
قال حدثنا صالح بن سهيل.
صالح بن سهيل مقبول.
نعم.
مقبول خرجه أبو داود.
عن يحيى يعني ابن أبي زائدة.
يحيى بن أبي زائدة هو ثقة خرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عبيد الله.
عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر هو ثقة خرجه أصحاب الكتب الستة.
عن نافع.
عن نافع مولى بن عمر ثقة خرجه أصحاب الكتب الستة.
عن
ابن عمر. عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل أحد العباد الأربعة من الصحابة وأحد السبع المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال أبو داود وقال غيره رده عليه خالد بن الوليد.
قال أبو داود وقال غيره يعني قال يعني غير يحيى بن أبي زائدة وهو بن نمير الذي سيأتي في الحديث الذي بعد هذا رده عليه خالد بن الوليد. رده عليه خالد بن الوليد الذي رد العبد الأبق عليه هو خالد بن الوليد يعني عبد الأبق على ابن عمر وأن المسلم غفروا بهم فأرجعوا إليه خالد بن الوليد يعني وكان أميرا على الجيش.
قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري والحسن بن علي المعنى قال حدثنا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال ذهب فرس له فأخذه العدو فظهر عليهم المسلمون فرد عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبق عبد له فلحق بأرض الروم فظهر عليهم المسلمون فرده عليه خالد بن الوليد رضي الله عنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم.
ثم ذكر أرد أبو داود حديث ابن عمر من طريق أخرى وفيه أن فرسا له أخذه العدو وأنه أعيد إليه أعاده إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون معنى هذا الذي أعيد إلى ابن عمر في زمن صلى الله عليه وسلم فرس في الحديث السابق أنه غلام أبقى. وفي هذا الحديث الذي فيه أنه رد إليه فرس فيه أن عبد له أبقى وأن مسلمون غفروا بهم أي بالعدو، وأن العبد الأبق رده إليه خالد بن الوليد، رده إليه خالد بن الوليد. فالذي فيه أنه من رد الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الطريقة الثانية هو الفرس، وفي الطريقة الأولى الغلام الذي أبقى، وفي الطريقة الثانية أن الغلام الذي أبقى إنما رده إليه خالد بن الوليد، إنما رده إليه خالد بن الوليد. فعلى كل محل الشاهد للترجمة هو أن المال الذي يأخذه العدو لأحد المسلمين سواء كان فرسا أو عبدا أو غير ذلك ثم يظهر المسلمون بهم، فإن ذلك الذي يختص بأحد المسلمين لا يكون غنيمة وإنما يرجع إلى صاحبه، يرجع إلى صاحبه.
قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري.
محمد بن سليمان الأنباري صدوق.
نعم.
أبو داود.
والحسن بن علي.
والحسن بن علي الحلواني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا النسائي.
عن ابن نمير.
عن ابن نمير عبد الله بن نمير ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر.
وقد مر ذكرهم.
قال رحمه الله تعالى: باب في عبيد المشركين يلحقون بالمسلمين فيسلمون. قال حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني قال حدثنا محمد يعني بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح عن منصور بن المعتمر عن ربعي بن حراش عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: خرج عبدان إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعني يوم الحديبية قبل الصلح، فكتب إليه مواليهم فقالوا: يا محمد والله ما خرجوا إليك رغبة في دينك، وإنما خرجوا هربا من الرق. فقال ناس: صدقوا يا رسول الله، ردهم إليهم. فغضب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال: ما أراكم تنتهون يا معشر قريش حتى يبعث الله عليكم من يضرب رقابكم على هذا. وأبى أن يردهم وقال: هم عتقاء الله عز وجل.
ثم رجع أبو داود: باب في عبيد المشركين
نعم
يلحقون بالمسلمين ويسلمون.
نعم.
باب في عبيد المشركين
يلحقون بالمسلمين فيسلمون.
باب في عبيد المشركين يلحقون بالمسلمين فيسلمون، يعني من ينفلتون وينطلقون من الكفار ويأتون إلى المسلمين ويسلمون. فإنهم يكونون بذلك مسلمين ولا يسلمون للكفار، ولا يسلمون للكفار. وقد أورد أبو داود حديث
علي
رضي الله عنه أن عبدان قال:
خرج
عبدان أو عبدان، والمقصود بذلك جمع عبد، عبدان أو عبدان جمع عبد. خرجوا
نعم خرجوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يوم الحديبية قبل الصلح،
خرجوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية قبل الصلح. فقال مواليهم: إنهم لم يلحقوا بك رغبة في دينك، وإنما تخلصا من الرق، تخلصا من كونهم أرقاء. فقال بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقوا، يعني على حسب الظاهر، لأنهم مدموا أنهم أرقاء وأنهم يعني هربوا من أرقائهم من مواليهم، يعني معناه أنهم يريدون خلاص من الرق. فالرسول صلى الله عليه وسلم غضب لكونهم قالوا يعني هذه المقالة، وأنهم يعني وتصديقهم لأولئك مع أن الذي ظهر منهم الإسلام والدخول في الإسلام. ثم إنه قال: يا معشر قريش،
ما أراكم تنتهون يا معشر قريش حتى يبعث الله عليكم من يضرب رقابكم على هذا.
ما أراكم
تنتهون
يا معشر قريش حتى يبعث الله
عليكم
من يضرب رقابكم على هذا، من يضرب رقابكم على هذا، يعني أنكر عليهم هذا الفعل الذي قالوه وأبى أن يسلمه.
نعم. وأبى أن يردهم.
وأبى أن يردهم يعني بل بقوا مع المسلمين وكانوا من جملة المسلمين. وعلى هذا فإن الذي يأتي من الكفار إلى المسلمين ويكون مسلما سواء كان حرا أو عبدا فإنه يقبل ويكون من جملة المسلمين ولا يرد عليهم. وهذا قبل الصلح. وأما بعد الصلح فكان مما اشترطه الكفار في الصلح مع الرسول صلى الله عليه وسلم أن من جاء من المسلمين لا يرد عليهم ومن ذهب من الكفار فإنه يرد عليهم. وكان ذلك كما سيأتي أثر على بعض الصحابة وقالوا كيف نعطي الدنية في ديننا. ثم بعد ذلك تبين لهم أن الخير فيما رغب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيما وفق عليه الرسول صلى الله عليه وسلم كما سيأتي.
فقال هم عتقاء الله عز وجل.
فقال هم عتقاء الله عز وجل. الله أعتقهم أعتقهم من رقه أولئك. الله تعالى أعتقهم ومن عليهم بالسلامة من الرق الذي كان لهم عند الكفار.
قال حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني.
عبد العزيز بن يحيى الحراني هو
صدوق ربما وهم أخرجه أبو داود النسائي.
صدوق ربما وهم أخرجه أبو داود النسائي. عن محمد بن سلمة الحراني وهو ثقة أخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة.
عن محمد بن إسحاق عن أبان
بن مر ذكره أبان بن صالح وثقه الجمهور.
قال الأئمة
وثقه الأئمة وحديثه
تعليقا وأصحاب السنة.
أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنة.
عن منصور بن المعتمر.
عن منصور بن المعتمر وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن ربعي بن حراش.
عن ربعي بن حراش وهو
ثقة أخرجه أصحاب الكتب
الستة. ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن علي بن أبي طالب.
عن علي رضي الله عنه وقد مر ذكره.
قال رحمه الله تعالى: باب في إباحة الطعام في أرض العدو. قال حدثنا إبراهيم بن حمزة الزبيري قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع بن عمر رضي الله عنهما أن جيشا غنموا في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طعاما وعسلا فلم يأخذ منهم الخمر.
ثم أرد أبو داود: باب في إباحة الطعام في أرض العدو. يعني الطعام في أرض العدو أنه يستعمله المجاهدون في سبيل الله.
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن جيشا غنموا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما وعسلا فلم يأخذ منهم الخمر.
أورد أبو داود حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن جيشا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم غنموا طعاما وعسلا فلم يأخذ منهم الخمر. يعني ما خمسه ما خمسه وإنما يعني أذنهم باستعماله وأكله. فدل هذا على أن الطعام يعني يؤكل في أرض العدو حيث يكون الجيش بحاجة إليه. أما إذا كان يعني كثيرا يزيد عن حاجتهم فإنهم يأكلون حاجتهم والباقي يكون غنيما كما سيأتي في الأحاديث بعد هذا.
قال حدثنا إبراهيم بن حمزة الزبيري.
إبراهيم بن حمزة الزبيري هو
صدوق البخاري وأبو داود والنسائي في عمل يوم الليلة.
صدوق البخاري وأبو داود والنسائي في عمل يوم الليلة.
عن أنس بن عياض.
أنس بن عياض وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر.
عن عبيد الله عن نافع عن عمر وقد مر ذكرهم.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل والقعنبي قال حدثنا سليمان عن حميد يعني ابن هلال عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه قال: دلي جراب من شحم يوم خيبر قال فأتيته فالتزمته قال ثم قلت: لا أعطي من هذا أحدا اليوم شيئا. قال فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتبسم إلي.
ثم أرد أبو داود حديث عبد الله المغفل رضي الله عنه أنه دلي بجراب في شحم يعني من العدو فسقط وأخذه والتزمه وقال: لا أعطي أحدا منه شيئا يعني من أهنه يختص به. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني سفت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه ويتبسم. فدل هذا على أن مثل ذلك أنه مما لا يخمس وأنه يستعمل ولا يخمس كما تخمس الغنيمة لأنه طعام.
قال حدثنا موسى بن اسماعيل والقعنبي.
موسى بن اسماعيل مر ذكره هو القعنبي وعبد الله بن اسلم القعنبي القعنبي ثقة أخرجه أصحاب الكتب إلا ابن ماجه.
عن سليمان.
عن سليمان هو بن المغيرة ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن حميد عن ابن هلال.
عن حميد عن ابن هلال وهو
ثقة أخرجه أصحاب الكتب.
ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الله بن وقف.
عن عبد الله بن وقف رضي الله تعالى عنه هو صحابي أخرجه أصحاب الكتب الستة.
موسى بن اسماعيل والقعنبي. عن سليمان عن حميد بن هلال عن عبد الله بن مغفر.
هذا رباعي من الرباعيات التي على الأسانيد عند أبي داود والقعنبي وموسى بن إسماعيل في طبقة واحدة.
قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في النهي عن النهبة إذا كان في الطعام قلة في أرض العدو. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا جرير يعني بن حازم عن يعلى بن حكيم عن أبي لبيد قال: كنا مع عبد الرحمن بن سمرة بكابل فأصاب الناس غنيمة فانتهبوها فقام خطيبا فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عن النهبة، فردوا ما أخذوا فقسمه بينهم.
أقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في النهي عن النهبة إذا كان في الطعام قلة في أرض العدو. سبق أن عرفنا أن الطعام الذي يحتاج إليه أنه لا يكون غنيمة وأنه يقسم كما تقسم الغنائم، وإنما يأكل منه الناس حاجتهم، وإذا كان كثيرا فإنه يؤخذ منه ما يكفي لهم بحاجتهم وأكلهم، والباقي يكون غنيمة تقسم كما تقسم الغنيمة. وقد أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة وذكر إحدى حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه أنه كانوا في كابل وأنهم انتهبوا الطعام لكونه قليلا، فخطبهم وقال ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن النهبة.
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النهبة.
سمعت رسول الله ينهى عن النهبة فردوا، فكل رد ما اخذه فقسم بينهم، يعني قسمه بينهم للاقتياد، وذلك ان اخذ كل واحد منهم على سبيل الانتهاز يجعل القوي يتمكن ماذا يتمكن الضعيف، فيأخذ القوي والضعيف لا يحصل شيئا، أو يحصل القوي يعني شيئا كثيرا وهذا لا يحصل قليل إلا شيئا قليلا أو لا يحصل شيئا، ولكنه إذا كان الأخذ على قدر الحاجة أو أنه يوزع عليهم بدون انتهاب فإن هذا تتحقق فيه المصلحة ويحصل التساوي بين أفراد الجيش بالطعام الذي يأخذونه والذي حصل لهم في أرض العدو من العدو.
عن أبي لبيد قال: كنا مع عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه بكابل فأصاب الناس غنيمة فانتهبوها فقام خطيبا فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النهبة، فردوا ما أخذوا فقسمه بينهم.
يعني أن الذي أخذوه طعام وكانوا أخذوه لحاجتهم ولاقتياتهم، ولكن النهبة يترتب عليها ما ذكر من أن القوي هو الذي يحصل ويستفيد، والذي ليس كذلك لا يستفيد ولا يحصل شيئا. ولما خطبهم عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه وبين لهم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بادروا إلى أن رد كل ما أخذ، ثم إنه قسمه بينهم بحيث تكون الفائدة للجميع وتكون الاستفادة تحصل للجميع، وليس حصولها يكون للبعض دون البعض.
قال حدثنا سليمان بن حرب.
سليمان بن حرب ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن جرير يعني بن حازم.
جرير بن حازم ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن يعلى بن حكيم.
عن يعلى بن حكيم وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الله
ترمذي
أصحاب كتب الستة إلا ترمذي.
عن أبي لبيد.
عن أبي لبيد وهو
لماذا بن زبار الجهضمي
وهو لماذا الجهضمي وهو صدوق
أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه. عن عبد الرحمن بن سمرة.
عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا أبو إسحاق الشيباني عن محمد بن أبي مجالد عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه قال قلت هل كنتم تخمسون يعني الطعام في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال أصبنا طعاما يوم خيبر فكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينصرف.
ثم ورد أبو داود حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه سئل هل كانوا يخمسون الطعام فقال إنهم رجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنهم حصلوا طعاما فكان واحد منهم يأتي يأخذ على قدر حاجته ثم ينطلق. يعني هذا ليس على سبيل الانتهاب وإنما أذن لكل واحد أن يأخذ قدر حاجته من الطعام المزبور أو الطعام الموجود بين أيديهم والذي أذن لهم بالأخذ منه على قدر الحاجة ثم ينصرفون. وهذا يدلنا على أن الطعام أنه لا يخمس وإنما يأخذ منه الغزاة والغانمون على قدر حاجتهم ولكنه إذا كان كثيرا فإنه يأخذ منه الغزاة حاجتهم والباقي يكون من جملة الغنيمة التي تخمس وتقسم.
قال حدثنا محمد بن العلاء
أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي معاوية وهو محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي إسحاق الشيباني
وهو إبراهيم بن محمد بن الحارث وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. أبو إسحاق الشيباني وسليمان بن أبي سليمان وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. أبو إسحاق الفزاري
عن محمد بن أبي مجالد
وهو صدوق
ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي بن ماجه عن عبد الله بن أبي أوفى
رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
من الله عليك محمد بن العلاء
ابن فرعيل أبو فرعيل
ال ذكرتهم كأنه بصري
مو بصري
كوبي
كوفي هكذا
محمد بن علاء بن كريب الهمداني أبو كريب الكوفي مشهور بكنيته محمد بن أبي مجالد رغم منسوب إلى جده لأنه في التقريب محمد بن عبد الله بن أبي مجالد. قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن عاصم يعني بن كليب عن أبيه عن رجل من الأنصار قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر فأصاب الناس حاجة شديدة وجهد وأصابوا غنما فانتهبوها فإن قدورنا لتغلي إذ جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمشي على قوس فأكفأ قدورنا بقوسه ثم جعل يرمل اللحم بالتراب ثم قال إن النهبة ليست بأحل من الميتة أو إن الميتة ليست بأحل من النهبة. الشك من هناد.
ثم رجع أبو داود حديث
صحابي منه رجل من الأنصار
رضي الله تعالى عنه أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وأنهم أصابتهم حاجة وأنهم أصابوا غنما فانتهبوها يعني فتسابقوا إلى أخذها على سبيل الانتهاب وذبحوها ويعني جعلوها في القدور يطبخونها فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدفع القدور وجعل يرمل اللحم بالتراب ويقول إن النهبة ليست
بأحل من الميتة
أو الميتة ليست أحل من النهبة يعني وذلك لتعظيم شأن الانتهاب وأنه خطير وأنه عظيم وأن الإنسان يأخذ شيئا من وهو ليس أهل له أو لا يستحقه فيكون بذلك أخذ أمرا لا يسوغ له. فالرسول صلى الله عليه وسلم أكفأ هذه القدور وجعل يرمل اللحم بالتراب, يعني معناه يعني يصيبه بالتراب, ومعنى ذلك أنه لا يؤكل وأنه يعني مثل الميتة. فدل هذا على تحريم مثل هذا العمل, وأن الإنسان لا يأخذ إلا ما حل الله له وما أبيح له وما أذن له في أخذه.
قال حدثنا هناد بن السري.
هناد بن السري أبو السري وثقة أخرج له البخاري في خلق أصحاب الباب ومسلم وأصحاب السنن.
عن أبي الأحوص.
عن أبي الأحوص وهو سلام بن سليم الحنفي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عاصم يعني بن كليب.
عن عاصم يعني بن كليب بن شهاب وهو صديق أخرج له
البخاري
تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي وهو صديق أو ثقة
صدوق
حديث البخاري في
رفع اليدين
وأصحاب السنة.
عن رجل من الأنصار.
عن رجل من الأنصار وهو صحابي يعني صحابي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو مجهول أو وهو مبهم, والمعلوم أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المبهم فيهم والمجهول في حكم المعلوم لأنهم عدول بتعديل الله عز وجل لهم وتعديل رسوله صلى الله عليه وسلم, فهم لا يحتاجون إلى تعديل المعدلين وتوثيق الموثقين بعد أن حصل لهم ذلك من رب العالمين ومن رسوله الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
إذا جاءت هذه العبارة دون موضع الصحابي,
ليش؟
دون موضع الصحابي يعني في مكان تقريبا التابعي.
نعم إذا كان تابعي أو من دونه فيكون يؤثر في الإسناد ويكون يكون سببا في تغيير الحديث, سببا في تغيير الحديث لأن غير الصحابة يحتاج إلى معرفة حالهم, يحتاج إلى معرفة حالهم, وأما الصحابة فإنهم لا يحتاجون إلى ذلك.
لكن التعبير رجل من الأنصار يعني إذا جاء بهذا القيد
قد يكون من الأنصار لأنه لا بالأنصار إذا كان في زمن متأخر, لكن مثل هذا يدعو مع الرسول صلى الله عليه وسلم
أن
الأمر واضح لأنه صحابي. لكن كلمة من الأنصار إذا كان يعني في زمن الصحابة أو في يعني في شيء يضيفه إلى الرسول أو إلى فالأصل أنه ينسب إلى الصحابة, لكن قد يعني ينسب إلى الأنصار أولاد الأنصار وأحفاد الأنصار, وعن ذلك أنه يحتاج إلى يعني معرفة حاله لا سيما إذا كان مثلا تلميذه الذي روى عنه يعني شخص متأخر.
قال رحمه الله تعالى: باب في حمل الطعام من أرض العدو. قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن ابن حرشة الأزدي حدثه عن القاسم مولى عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنا نأكل الجزور في الغزو ولا نقسمه حتى إن كنا لا نرجع إلى رحالنا وأخرجتنا منهم مملات.
ثم أرد أبو داود باب في حمل الطعام من أرض العدو, يعني أن ذلك سائر وأنه لا بأس به, وأنهم إذا أخذوا كفايتهم وهم في أرض العدو وزاد عليه معهم شيء فإنهم يحملونه ولا بأس بذلك, لأن هذا رزق ساقه الله لهم وغوث غنيمة أغنموها فلهم ذلك ولا بأس به ولا مانع منه. وقد أورد أبو داود حديث
عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
عن رجل من بعض أصحاب رسول الله عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم قال: كنا
نأكل الجزور في الغزو ولا نقسمه حتى إن كنا لنرجع إلى رحالنا وأخرجتنا منه مملات.
كنا نأكل الجزور في أرض العدو
في الغزو
ولا نقسمه, يعني ما يقسم يعني كما تقسم الغنائم, وإنما يأكلون منه ويتزودون, يعني فيرجعون ومعهم يعني شيء من الطعام الذي زاد على قدر حاجتهم وهم في أرض الهدوء. فقال سنرجع
نرجع إلى رحالنا وأخرجتنا مملاة منه مملاة
وأخرجتنا منه مملاة. الأخرجة جمع خرج وهو الذي يعني يوضع فيه متاع الراكب ومتاع المسافر قال له خرج. فمملاة يعني ممتلئة يعني من بقية الطعام الذي بقي في يعني لهم. والحديث يعني في إسناده يعني فيه ضعف وهو غير ثابت ولكن معناه صحيح من جهة أن الطعام في أرض العدو يستعمله هو الغزاة وإذا زاد معهم شيء فيرجعون به ولا بأس بذلك. فالمعنى صحيح والحديث في إسناده ضعف.
قال حدثنا سعيد بن منصور
معنى الحديث صحيح وفي إسناده ضعف. سعيد بن منصور ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الله بن وهب
المصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عمرو بن الحارث
عمرو بن الحارث المصري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن ابن حرشة الأزدي
الأزدي وهو مجهول أو مقبول
مجهول
وهو مجهول أخرج له
أبو داود عن القاسم مولى عبد الرحمن
يعني في يروي عن من؟
يروي عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
والذي يروي عنه؟
ابن حرشة
يعني ترجمة ذكر أنه القاسم مولى القاسم أبي عبد الرحمن مولى عبد الملك يعني في تهذيب الكمال في ترجمة ابن حرشة هذا يعني القاسم أبي عبد الرحمن مولى عبد الملك وهو
صدوق يغرق كثيرا أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنة. عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم توجيه بارك الله فيك حمل الطعام من أرض العدو
يعني كان جائز أبو زيد على قدر الحاجة فما زاد معهم من الطعام الذي أخذوه فإنهم يرجعون به إلى رحالهم وإلى بلادهم أو يتزودون منه في سفرهم وهم راجعون قافلون.
قال رحمه الله تعالى باب في بيع الطعام إذا فضل عن الناس في أرض العدو. قال حدثنا محمد بن المطفى قال حدثنا محمد بن المبارك عن يحيى بن حمزة قال حدثنا أبو عبد العزيز شيخ من أهل الأردن عن عبادة بن نسي عن عبد الرحمن بن غن قال رابطنا مدينة قنسرين مع شرحبيل بن السمج فلما فتحها أصاب فيها غنما وبقرا فقسم فينا طائفة منها وجعل بقيتها في المغنم فلقيت معاذ بن جبل رضي الله عنه فحدثته فقال معاذ غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيبر فأصبنا فيها غنما فقسم فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طائفة وجعل بقيتها في المغنم.
ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث هذه الترجمة هي باون
بيع الطعام إذا فضل عن الناس في أرض العدو
إذا فضل عن الناس في أرض العدو يعني أن ذلك سائر وأنه جائز ولا بأس به لأنه إذا بيع فهو يرجع إلى الغانمين يعني قيمته لهم ولعل بيعه يعني حيث يكون يعني زائدا لأنه يسرع إليه الفساد فالأمر يقتضيه وأنه يعني قد يكون حكمته يعني أو الإلقاء عليه يحصل له الفساد هذا فيما يتعلق بعض الأطعمة ولكن بعضها لا يسري إليه الفساد. وقد أورد أبو داود حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر وأنهم أصابوا غنما فقسم بينهم يعني بعضها وجعل البعض في الغنيمة يعني أن قسمه بينهم يعني قوتا، يعني معناه يقتلون هذا الذي قسمه بينهم، والذي جعله في الغنيمة يعني يصير من جملة الغنائم التي تقسم وتغمس، التي تقسم على الغانمين وتغمس يظهر خمسها وأربعة أخماس للغانمين. والذي قسم بينهم أي قسم بينهم على أنه طعام ويقتاتونه ويأكلونه. والحديث ليس فيه شيء يتعلق بالبيع، ليس فيه شيء يتعلق بالبيع، لكن البيع صحيح إذا كان الأمر اقتضى ذلك، لا سيما إذا كان يسرع إليه الفساد وهو زائد على قدر الحاجة، وهو زائد على قدر الحاجة.
يقول عبد الرحمن بن غن: رابطنا مدينة قم سرين مع شرحبيل بن السن، فلما فتحها أصاب فيها غنما وبقرا، فقسم فينا طائفة منها وجعل بقيتها في المغنم.
ثم يعني روى عن معاذ بن جبل أن 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 أنهم في خيبر أصابوا غنما، ومحل الشاهد من هذا كون معاذ رضي الله عنه أخبر عن الذي حصل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون بذلك مرفوعا. وهذا الذي حصل مع ابن السنط هذا مطابق أو عمله مطابق لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الذي رواه معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه.
النسرين
يعني النسرين مدينة. ربطنا يعني حاصروها، يعني ربطنا كذا يعني حاصروها، ولما فتح الله عليهم حصل لهم فيها بقر وغنم، فحصل أن يعني قسم بينهم قوتا وطعاما، يعني بعضها والباقي قده في الغنيمة، أي أنه يخمس. وهذا كما هو معلوم من الطعام أو الأشياء الذي لا يسرع إليه الفساد، يعني يبقى، لكن بعض الأطعمة يمكن يسرع إليها الفساد، مثل قضية اللحم، مثل الشحم، مثل الأشياء الأخرى التي يعني يسرع إليها الفساد.
قال حدثنا محمد بن مصطفى.
محمد بن مصطفى هو
صدوق له أوهام أخرجه أبو داود والنسائي بن ماجه.
صدوق له أوهام أخرجه أبو داود والنسائي بن ماجه.
عن محمد بن المبارك.
عن محمد بن المبارك وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن يحيى بن حمزة.
عن يحيى بن حمزة وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن أبي عبد العزيز شيخ من أهل الأردن.
عن أبي عبد العزيز شيخ من أهل الأردن وهو
يحيى بن عبد العزيز مقبول،
وهو يحيى بن عبد العزيز مقبول أخرج له
البخاري في الأدب المفرد وأبو داود.
البخاري في الأدب المفرد وأبو داود.
عن عبادة بن نسيب.
عن عبادة بن نسيب وهو صدوق
ثقة أخرج أصحاب السنة.
وثقة أخرج أصحاب السنة.
عن عبد الرحمن بن غن.
عن عبد الرحمن بن غن رضي الله عنه وحديثه أخرجه
البخاري تعليقا وأصحاب السنة.
البخاري تعليقا وأصحاب السنة. عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.